بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريق من الأخيار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس العامرات التي نسأل الله تعالى أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. يتجدد اللقاء مع هذه السلسلة المباركة أحسن القصص في ذكر قصص الأنبياء، وقد بدأنا في المحاضرة الماضية قصة نوح عليه السلام، وتكلمنا عن بداية إرساله وسبب مبعثه، وذكرنا مسيرة دعوته، كيف دعا قومه إلى الإسلام، وكيف عارضه قومه، وبماذا واجهوه، وعرفنا أنهم كذبوه وهددوه حتى بالرجم، بل جاء في بعض الآثار الصحيحة أنهم ضربوه عليه السلام. فما كان من نوح بعد هذه السنوات الطويلة من الدعوة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما في دعوتهم، إلا أنه رفع شكواه إلى الله سبحانه وتعالى، ووصف نوح عليه السلام حال قومه إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا الإنسان المؤمن يبث همه وشكواه إلى الله تعالى، فقال في تضرعه وشكواه، قال: ربي إن قومي كذبون، كذبوه وسفهوا دعوته. قال: فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فافتح بيني وبينهم فتحا، أي يا رب اقضي بيني وبينهم قضاء. وقضاء الله سبحانه وتعالى هو القضاء الحق، وهو القضاء العدل. وأيضا في شكواه إلى الله سبحانه وتعالى قال نوح: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. يعني قومه رغم دعوة نوح وذكر البينات والتلطف والاستمرار في الدعوة واستخدام الأساليب، إلا أنهم اتبعوا كبراءهم وضلالهم، ووصف هؤلاء الضلال من الكبراء بأنهم كانوا أصحاب أولاد وأصحاب أموال، لكن هذه الأموال والأولاد ما زادتهم إلا ضلال وخسار وبعد عن الله عز وجل. وقال: ومكروا مكرا كبارا، استخدموا المكر ليصرفوا الناس عن دعوة نوح عليه السلام. بعد هذه الشكاوى التي بثها نوح عليه السلام إلى ربه، ماذا فعل؟ دعا الله سبحانه وتعالى، التجأ إلى الله سبحانه وتعالى بأن ينصره، فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر، أي انتصر يا الله، مغلوب لا يستطيع الانتصار عليهم. ودعا على الكافرين منهم ومن أعرض عن الإيمان، وقال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ديارا أي أحدا، أو قال بعض العلماء: من يسكن الديار. هي دعوة شاملة بأن لا يبقي أحدا من هؤلاء. لماذا؟ خبرهم نوح وجلس معهم هذه السنوات الطويلة قرابة 1000 سنة ووجد أنهم يتناسلون ويتكاثرون على الكفر وعلى الصد عن الإيمان، فقال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. النسل والذرية سيكونون على الكفر والبعد عن الله سبحانه وتعالى. فماذا كان من الله سبحانه وتعالى بعد أن تضرع ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى وهو نبي ووصف حالهم؟ قال تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. أعظم من يجيب عباده الله سبحانه وتعالى، وخاصة إذا كانت الدعوات من نبي من أنبياء الله عز وجل. فجاء الحكم الفصل والقضاء من الله سبحانه وتعالى، قال وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص هذه ساعة الفصل، لما نزلت هذه الآية لن يؤمن أحد بعد هذه الآية، قضاء الله سبحانه وتعالى. ولقد ذكرنا في المحاضرة الماضية أن نوح ما آمن معه إلا قرابة 80، عدد قليل جدا رغم طول هذه السنوات. نوح كان حزين على حالهم وعلى إعراضهم، ماذا قال الله له؟ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، يعني الله سبحانه وتعالى أعلم بهم وأحوالهم. والله سبحانه وتعالى في هذه القصص التي نقرأها في قصص الأنبياء يريد أن يعلم الناس السنن الكونية، السنن الكونية في الابتلاء وفي الإهلاك وفي الاستخلاف وغيرها من السنن. فجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى إلى نوح عليه السلام أن يشرع في بناء السفينة، أن يصنع السفينة. وجاء في بعض المرويات عن بني إسرائيل أنه استغرق في بناء السفينة 40 سنة وجعلها 3 أدوار، دور للطيور في أعلاه وفي أسفله للدواب والوحوش وفي وسطه للبشر، هذه مرويات بني إسرائيل. لكنه استغرق زمانا طويلا لأنه كان يبني هذه السفينة بنفسه. قال تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، الفلك السفينة بأعيننا أي بمرأة من الله سبحانه وتعالى، ووحينا يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي علم نوح كيف يبني هذه السفينة، التوجيه والوحي لنوح عليه السلام من الله سبحانه وتعالى، لأن السفينة ستشمل أنواع من الكائنات البشر والحيوانات، كيف يجمعهم؟ لابد فيه من وحي حتى يحفظ الناس في هذه السفينة. قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا، يعني بعد هذا انتهى الأمر وقضي من الله سبحانه وتعالى، إنهم مغرقون، هذا قضاء الله سبحانه وتعالى بإغراقهم. شرع نوح عليه السلام يبني السفينة، الناس كانوا يمرون عليه ينظرون يبني سفينة، فأخذوا يستهزئون بنوح عليه السلام فيقولون له أمس بالأمس كنت نبيا واليوم أصبحت نجارا، أزهدت في الدين، اشتغلت في التجارة، ما بال سفينتك بعيدة عن البحار بعيدة عن الأنهار، كيف ستمشي؟ هل يحملها الهواء؟ كيف ستتحرك في الماء؟ وهكذا كما جاء في تفسير الآيات. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، يعني طول فترة بناء السفينة وهم يسخرون منه، وهو ثابت وواثق لأن الأمر من الله سبحانه وتعالى، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، ويتوعدهم بالعذاب. وبين الله سبحانه وتعالى لنوح بعد صنع السفينة اللحظة الحاسمة ووقت ركوب السفينة والعلامة، قال تعالى إذا جاء أمرنا وفار التنور، التنور الأرض، تفور بماذا؟ بالعيون. إذا بدت العيون تخرج في كل مكان في الأرض بالماء، هذا وقت صعود السفينة، إشارة له ولأصحابه. قال إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، وهذا حتى يبقى جنس الحياة، يعني الذين ركبوا في السفينة قال العلماء مع نوح عليه السلام 80 الذين آمنوا معه كما جاء في عن ابن عباس، وأيضا زوجين من كل صنف من أصناف الحيوانات، وقالوا أخذ أيضا من أزواج النباتات معه للحفاظ على جنس التناسل والتكاثر والتزاوج. قال وأهلك أي من آمن من أقاربه، قال إلا من سبق عليه القول، ولو كان من أقرب الناس من سبق عليه القول لا يركب. قال ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، فأخذ يحمل الناس ويحمل الأزواج من كل الأصناف في هذه السفينة إلا من سبق عليه القول، ومنهم أخص الناس إليه زوجته وابنه. وهذا فيه إشارة للداعية أن الإنسان قد يبتلى في مسيرة الدعوة بأقرب الناس إليه، أقرب الناس قد لا يؤمنوا بك وقد يعرضون عن دعوتك وقد يقفوا أمامك. أمره الله سبحانه وتعالى في حال ركوب السفينة، أول ما يركب السفينة يحمد الله سبحانه وتعالى ويذكر الله عز وجل، لأن هذا فضل من الله والنجاة من الله سبحانه وتعالى أن خصه. قال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، احمد الله على هذه النعمة العظيمة، وقل ربي أنزلني منزلا مبارك وأنت خير المنزلين. فركب وحمد الله سبحانه وتعالى وذكر الله في ركوبه السفينة. بعد ما ركب موسى عليه السفينة ماذا حدث في الكرة الأرضية؟ بدت السماء تنهمر بالأمطار الشديدة، وبدأت الينابيع في الأرض، وارتفعت المياه في الأرض حتى بلغت الأمواج طول الجبال. تخيل موج في طول جبل، جبل كم ارتفاعه؟ الآن لو ذهبت إلى البحر أطول موجة مسافات أمتار، هذه الموجة الواحدة أطول من الجبل، ما أعظمها، لأنه أمر من الله سبحانه وتعالى. قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا، هذا في بلاغة القرآن، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، قال ففتحنا، ما قال ثم فتحنا، ففتحنا مباشرة وفي عنصر المفاجأة. قال ففتحنا أبواب السماء، أبواب السماء هذا يدل على قوة التدفق، ما قال ففتحنا السماء، لا، لما يكون الخروج من باب يكون فيه تدفق أكثر وفيه تدافع. قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. ما قال فجر العيون في الأرض، لا، فجر الأرض عيونا، يعني امتلأت الكرة الأرضية كلها عيون، وهذا يدل على شدة خروج الماء في الأرض. فالتقى الماء على أمر قد قدر. ماذا التقى؟ ماء السماء وماء الأرض، ماء عظيم من الأرض ومن السماء. قال وحملناه على ذات ألواح ودسر. ألواح السفينة، سفينة نوح صنعت من الألواح والدسر، الدسر المسامير، سفينة معتادة جعلها الله سبحانه وتعالى سببا من أسباب نجاتهم. قال وهي تجري بهم في موج كالجبال. السفينة تتحرك والأمواج مثل الجبال. هل تبقي هذه المياه أحدا على وجه هذه الكرة الأرضية؟ يا أخواني اليوم أمطار يسيرة تنزل في بعض البلدان يغرق الناس، فكيف وأبواب السماء كلها منفتحة بالأمطار والعيون متدفقة والأمواج تصل إلى حد الجبال؟ في هذا الوسط لم تتخلف شفقة الأب لابنه، نوح عليه السلام مع ابنه في هذه اللحظات، الأمطار تنزل، العيون، والناس في السفينة. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. نصيحة مشفق، يشفق على ولده، على فلذة كبده، يريده أن يكون مع أهل الإيمان، أن يكون مع الناجين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذا في المنظور الدنيوي سبب من الأسباب، لما يأتي ماء في أي مكان الناس يذهبون إلى المرتفعات، مكان مرتفع، سطح بيت، فوق جبل، يحفظ نفسه، هذا في المنظور الدنيوي. قال لا عاصم اليوم من أمر الله، ما في، لن يعصمك لا كهف ولا جبل ولا أي شيء إلا ما قدره الله عز وجل، ما ينجو إلا من ركب هذه السفينة في هذه اللحظات. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. قال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. جمع بين الغرق الحسي والمعنوي، والأشد هو الغرق المعنوي. الغرق المعنوي أن يغرق الإنسان في الضلال والكفر والتيه، ولذلك يحرص الإنسان على أبنائه ألا يغرقوا في بحار الضلال والإلحاد والانحراف والفكري، هذا أشد من الغرق الحسي. حاول نوح أن يدعو ربه لابنه وأن يحصل له النجاة، ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يعني أدركته الشفقة، فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا يستثنى عمل غير صالح، في قراءة عمل غير صالح يعني فعله على خلاف الإيمان فحصل له الغرق. وهذا يدل على أصل الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ما ينفع، فلا أنساب بينهم. لو أقرب الناس إليك، النبي صلى الله عليه وسلم أعمامه كانوا على الكفر، على الجاهلية، ما ينفع. النسب الباقي هو نسب الإيمان، النسب الباقي هو نسب التوحيد. ما ينجي في هذا الموقف إلا التعلق بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن قصتين بينهم تقارب عجيب جدا، قصة إبراهيم مع ابنه وقصة نوح مع ابنه. نوح مع ابنه أخذ سبب من أسباب النجاة، سبب النجاة قوي أنه يصعد فوق الجبل، لكن لم يوجد عنده ماذا؟ التعلق بالله سبحانه وتعالى. سبب النجاة قوي. في قصة إبراهيم، ابن إبراهيم، سبب الهلاك قوي، سكين يذبح، لكن هناك ماذا؟ تعلق بالله عز وجل. ما النتيجة هنا؟ الهلاك في ابن نوح، في ابن إبراهيم النجاة. العبرة هو التعلق بالله سبحانه وتعالى. ما هو حال الكرة الأرضية بعد هذا الوصف وشدة الأمطار وغرق من غرق؟ وهذه كلها جنود لله سبحانه وتعالى، تأتي الأوامر الربانية، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. أوامر من الله سبحانه وتعالى، انتهت المهمة، يا أرض ابلعي الماء، العيون تدخل مرة ثانية إلى باطن الأرض، أقلعي يا سماء، توقفي عن الماء، خلاص تتوقف عن الأمطار، وغيض الماء، تقلص الماء بعد أمر الله سبحانه وتعالى، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقفت هذه السفينة على الجودي. قيل في الجودي جبل من الجبال المرتفعة، جاءت أقاويل كثيرة في المدة التي بقوا فيها في السفينة، لكن لم يرد فيها شيء صحيح. وقيل بعدا للقوم الظالمين. وبين الله سبحانه وتعالى أن هلاك قوم نوح بسبب ظلمهم، وما ربك بظلام للعبيد، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه سنة الله في الكون، الله سبحانه وتعالى قبل الهلاك يعطي الفرصة والفرصة ثم الفرصة، ثم يأتي قضاء الله سبحانه وتعالى الذي لا مفر منه ولا مخرج. ثم قال الله عز وجل لنوح، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، خلاص صارت الأرض آمنة، جفت المياه، توقفت مياه الأمطار، بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. هذه حادثة صنع السفينة وهلاك من هلك من هلك، وبقي من بقي. وقد ذكرنا في المحاضرة الماضية أنه كان مع نوح في هذه السفينة ذرية من أهل الإيمان، فلم ينجب أحد من هذه الذرية، فكل من وجد بعد ذلك من ذرية نوح هم الباقين، بخلاف بقية من كان معه في هذه السفينة. ولذلك كل من على وجه هذه الأرض ينتسب إلى نوح عليه السلام. نوح عليه السلام لما جاءته ساعة الوفاة كانت له وصية، هذه الوصية ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم، نختم بها. عن عبد الله بن عمرو قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان مزرورة بالديباج، لبس من لباس أهل فارس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن مشابهة فارس والروم وعن مخالفة أهل الكتاب حتى يحصل التمايز لأهل الإيمان. فقال إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس، أو قال يريد أن يضع كل فارس ابن فارس، ورفع كل راع ابن راع. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته، أمسك بثوب هذا الذي شابه فيه أهل فارس، وقال لا أرى عليك لباس من لا يعقل، لا تلبس لباس هؤلاء. ثم قال، هذا وجه الشاهد، قال إن نبي الله نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه، وقد ذكرنا في المحاضرة الماضية أن الوصية الوحيدة من وصايا الأنبياء التي نقلها نبينا صلى الله عليه وسلم هي وصية نوح عليه السلام. قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. وهذا يدل على ماذا؟ على عظمة شأن التوحيد، وأن الأنبياء في كل لحظاتهم يدعون إلى التوحيد، حتى على فراش الموت في آخر لحظات الحياة يدعون إلى التوحيد، يبدأون حياتهم بالتوحيد ويختمون حياتهم بالتوحيد. وهكذا الإنسان المؤمن يهتم بالتوحيد ويدعو إلى التوحيد ويسأل الله أن يميته على التوحيد. قال: ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كنا حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. قال: وسبحان الله وبحمده، هذه الوصية الثانية، لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده. قال: فإن بها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. قال: وأنهاك عن الشرك والكبر. أمره بأمرين ونهاه عن نهيين. قال: أنهاك عن الشرك والكبر. قال: قلت أو قيل: يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفنا، ما الكبر؟ صحابة يسألون: ما هي صورة الكبر؟ ما هو التكبر يا رسول الله الذي تنهانا؟ لأن قد يظن إنسان أن التكبر أنك تلبس ملابس جميلة، أو التكبر أنك تلبس نعال جديدة، أو غيرها من الصور. فقالوا: أن يكون لأحدنا نعلان حسنان لهما شراكان حسنان، هذا التكبر؟ قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها ملابس جميلة؟ قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها مركب سيارة؟ قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قلت: أو قيل: يا رسول الله، فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمط الناس. وفي رواية: غمط الناس، يعني الكبر أن يرد الإنسان الحق وأن يحتقر الناس. وجه الشاهد أن نوح عليه السلام ختم حياته بالأمر بلا إله إلا الله والتوحيد وذكر الله عز وجل والنهي عن الشرك وعن الكبر. وعرفنا في قصة آدم الكبر الذي كان عند إبليس أنه قد أداه إلى الكفر، فهذا الرباط بينهما، بين الكفر والكبر. هذا ما يتعلق بقصة نوح عليه السلام. وسوف نأخذ إن شاء الله في اللقاء القادم قصة هود عليه السلام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.